برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا تحميل روسيا المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يكمن في العقوبات الغربية، فيما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروا أن روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن المشاكل اللوجستية نشأت بسبب خطأ كييف. وقالت زاخاروا إن الحديث عن منع روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود والعجز الناتج في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات، وأشارت إلى أن اللوم يقع فقط على كييف، حيث قامت القوات الأوكرانية بنشر الألغام في موانئها البحرية، وأضافت أن الجانب الروسي يفتح باستمرار ممرات إنسانية في البحر. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير الاقتصادي الدولي الدكتور إيلي يشوعي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك دكتور إيلي. يعني مجموعة السبعة اتهمت روسيا بشن ما سمتها حرب القمح، ومفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والدفاعية جوزيب بورين حمل موسكو المسؤولية عن الحقول دون إخراج القمح من أوكرانيا وإيصاله إلى الأسواق العالمية. دكتور إيلي، ما حقيقة هذه الادعاءات؟ من هو المتسبب أساسا في هذه المشكلة الغذائية برأيك؟
تماما، هذا اللي كان بدلون أنه هم ينظرون إلى النتيجة ولكن يرفضون أن ينظروا إلى السبب. من كان المتسبب بهذه الحرب؟ من كان وراء هذه الحرب؟ هل كانت روسيا وراء هذه الحرب؟ مسألة إدخال أو إشراك أوكرانيا في منظمة الشرق الأطلسي، هذا كان السبب الرئيسي الذي أشعل فتيل الحرب بين روسيا وبين الحلف الأطلسي والأوروبيين والأمريكيين. هذا السؤال الأساسي. ما يشكون منه هو رد فعل برأيي طبيعي جدا من روسيا على هذا العدوان الذي شنه الغرب والولايات المتحدة والصهيونية على الاتحاد الروسي. وتبين كم أن روسيا أوكرانيا هما صحيح أن صادراتهما بالنسبة من الصادرات العالمية لا تمثل أكثر من 4 أو 5%، لكن تلك الصادرات كانت أساسية جدا جدا بالنسبة للصناعات وبالنسبة للغذاء. شوف صناعة السيارات، صناعات سيارات العالم كلها متأثرة من مسألة عدم توافر المعادن اللازمة للتصنيع. شوف الأنية أزمة الغذاء العالم كله. لذلك يعني صحيح أن الصادرات الأوكرانية الروسية لم تكن بتلك الأهمية مقارنة مع الصادرات العالمية، إنما بحد ذاتها كانت حيوية جدا. كذلك بالنسبة لصادرات الطاقة وخصوصا الغاز، مع كل البنية التحتية الروسية الأوروبية التي بنيت ولا تزال وكانت روسيا لا تزال تستمر في بناء خطوط أنابيب جديدة لتغذية الدول الأوروبية بالغاز الروسي، وسعت أوروبا لإبدال هذا الغاز الروسي بمصادر أخرى للغاز، أعني بها قطر والجزائر وإيران. وقد تبين للأوروبيين خصوصا الألمان الذين بدأوا بتلك الخطوة، تبين لهم أن الجزائر أولا إنتاج محدود، إيران تحتاج إلى استثمارات ضخمة في هذا المجال، وقطر لوحدها لا تستطيع أن فعلا تحل محل روسيا أبدا. على كل حال، من قطر الاستيراد يكون استيراد غاز سائل، استيراد الغاز السائل سيدي يعني افتراض أن تكون هناك محطات تهويل على الشواطئ الأوروبية من أجل تحويل الغاز السائل إلى غاز قابل للاستخدام، ترسله الدول الأوروبية بواسطة أنابيب إلى الأماكن التي تحتاج إليه. إذن هذه البنية التحتية في أوروبا غير متوافرة وغير موجودة، فضلا عن مضاعفة أكلاف هذه المادة الطاقية الأساسية جدا بالنسبة للاقتصادات الأوروبية. فإذا صار في سعي للإبدال والاستبدال، السعي هذا يعني لم يفلحوا بعد فيه. ثم من ناحية ثانية، الدول العربية الخليجية خصوصا مثلا أبو ظبي ودبي وأيضا الدول الخليجية الأخرى سعت أن فعلا تستثمر في الأراضي الزراعية داخل الدول الإفريقية الموجودة على القرن الإفريقي على البحر الأحمر، يعني في مقابل السعودية، في مقابل السعودية. ولدرجة أنه الموانئ هنا صارت عمليا تحت مراقبة أو سيطرة دبي بسبب مشاركتها في غالبية حصص أو أسهم تلك المرافق، وسيطرتها على المرافق كان لها هدفين، هدف تجاري بالطبع، ولكن هدف أيضا حماية الدول الخليجية من قرصنة الصوماليين في البحر الأحمر. فلذلك يعني السعي اليوم لإبدال القمح والمواد الغذائية الأخرى التي كانت تصدر من روسيا وأوكرانيا إلى تلك الدول وإلى حتى دول العالم كلها، عم بتجرب بعض الدول الخليجية إبداله بواسطة استئجار أراضي واسعة جدا أو حتى استثمار شراء أراضي واسعة جدا في تلك الدول. يعني أعني بها أولا إذا نبلش إريتريا، إثيوبيا، الصومال، على القرن الإفريقي، يعني كل الدول الموجودة على القرن الإفريقي اليوم يشكو طبعا من أو يعاني من عدم توافر تلك الصادرات على صعيد النمو، نمو الاقتصاد العالمي الذي تراجع على الأقل 4 نقاط وتراجع إلى 2 أو 3%. وأيضا هناك أزمات أيضا في مسألة الأسعار، يعني تضخم كبير جدا في الأسعار بسبب توافر المواد الغذائية الأساسية والغاز الروسي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور إلي، ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن النزاعات والأمن الغذائي إن الحبوب الأوكرانية المصدرة لا تذهب إلى البلدان المحتاجة، بل يتم ضخها في مرافق تخزين الاتحاد الأوروبي ربما كدفعات مقابل إمدادات الأسلحة، يمدون أوكرانيا بالسلاح ويأخذون قمحها. يعني كيف يمكن فهم هذا التصرف الأوروبي برأيك؟
طبعا بضمان بعض الأمن الغذائي داخل الدول الأوروبية، وهذا نوع من المقايضة تقوم به دول أوروبا مع أوكرانيا، السلاح مقابل الحبوب. ولكن يعني في الأحوال الصادرات الأوكرانية من الحبوب تأثرت بهذه الحرب، وكذلك تصنيع الحبوب وصولا إلى كل أنواع الزيوت النباتية وغيرها أيضا صادراتها تأثرت جراء تلك الحرب. وأنا أعتقد وقد قلت ذلك بأوائل اندلاع تلك الحرب، أنا قلت أنه وقع الأوروبيون في الفخ الذي نصب لهم من قبل الولايات المتحدة والصهيونية، ونفس الفخ وقع فيه العرب عندما فعلا أسقطوا ما كان يسمى الأمة العربية في الماضي أو العالم العربي. وأنا أعتقد أنه هدف هذه الحرب هي تفكيك الاتحاد الروسي، ولكن أنا أعتقد أنه نتيجتها ستكون عكسية تماما، أعني بها إمكانية عالية جدا أن نشهد تفكيك الاتحاد الأوروبي. لذلك يعني أنا ألوم الأوروبيين على تمسكهم بإشراك أوكرانيا بالحلف الأطلسي، وإن لم تشارك أو تكون عضو في الحط في الحلف الأطلسي أكانت ذلك نهاية البصرة، يعني نهاية العالم، ولكن هذه كانت مفتعلة من أجل افتعال كل ما حصل ومن أجل استفزاز روسيا التي ردت كما يجب، وكما على دولة كبرى أن ترد وأن تحافظ على أمنها استراتيجي ليس فقط داخل حدودها ولكن أيضا على مدى جغرافي تعتقد بأنه ضروري لتحقيق وضمان أمنها استراتيجي.
سؤال أخير دكتور إلي، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفيديف قال أنه من غير المنطقي من ناحية أن يتم فرض عقوبات مجنونة على روسيا، ومن ناحية أخرى يطلبون منها توفير الغذاء. برأيك يعني كيف يمكن لهذه الدول الغربية أن تطالب روسيا بتوفير الغذاء من ناحية وتفرض عقوبات جائرة عليها من ناحية أخرى؟
عندي سيدي أكبر برهان على أنه هذه العقوبات سوف ترتد على من فرضها أو من قام بها. كما تقول يعني أولا روسيا استطاعت أن تتخطى مفعول تلك العقوبات، أولا عندما روسنت، إذا جاز التعبير، كل الشركات المختلطة التي كانت تعمل داخل روسيا، لأنه تعرف أول الحرب تراجعت أسهم في الأسواق في السوق المالية بموسكو، في بورصة موسكو، وهذا طبعا أخاف المستثمرين الأجانب، ما دفعهم إلى بيع أسهمهم. وكان طبعا كانت روسيا بالمنصاب وروسنت عمليا كل تلك الشركات، هذا أول إنجاز. ثاني إنجاز وهو بعتقد بنفس درجة الأهمية، مسألة دفع الغاز بالروبل الروسي. تعرف شو يعني ذلك؟ يعني استعادة روسيا بهذه الطريقة أنا برأيي فيها كثير عبقرية. يعني هذه الخطوة فيها الكثير من الفكر الاستراتيجي والعبقري. استردت كل الدولارات التي وضعت اليد الأوروبية والأمريكية عليها والتي تخص روسيا في الخارج. ليه؟ لأنه اضطروا أن يعيدوا تلك الدولارات، ومثل الشاطرين عادوا تلك الدولارات وصرفوها روبلات داخل روسيا واشتروا بها الغاز الروسي. معناها شو يعني؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه في النتيجة الأوروبيون والأمريكيون يعاقبون العالم بأسره. لما بقول النمو العالمي للاقتصاد سيتراجع، معناته سيزداد الفقر في الدول الفقيرة، وسترتفع كلفة المعيشة في الدول كمان اللي فئات المتوسطة محدودة الدخل. هذا بده يجعل العالم كله يعاني، حتى الأوروبيين، الشعب الأوروبي سوف يعاني. يعني ما المانع بقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا عشية فصل شتاء مثلا؟ شو يمنع روسيا تقوم بهذه الخطوة إذا فعلا استمر هذا الاستفزاز واستمر هذا العدوان الأوروبي الأمريكي عليها؟ ما في شيء يمنع أبدا اللجوء إلى مثل هذه الخطوة. الأوروبيون مدركون تماما أهمية التكامل الاقتصادي الأوروبي، ونسيوا أن روسيا بغالبية جغرافيتها هي دولة أوروبية. نسيوا، صحيح البعض منها يعتبر في آسيا، لكن غالبية روسيا هي موجودة في أوروبا. نسيوا الأوروبيين مع الأسف.
نعم، خبير الاقتصاد الدكتور إيليا شوعي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور إيليا.
أهلا وسهلا.